يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على النبي محمد ما حج حاد أو اعتمر، وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل الليلة بركة علينا وعلى أحبابنا وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأحبة، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي بإذن الله تعالى هنعيش مع قصة سميتها لعنة الآباء، قصة لعنة الآباء. إيه موضوع قصة لعنة الآباء ده؟ كنت هسميها قصة لعنة الأهل، عادي لعنة الآباء لعنة الأهل، لأن برضو المقصود يعني أنا أقصد بالآباء يدخل هذا على العموم، وإلا فالأمهات أيضا يدخلن في هذه التسمية، فهذه التسمية اعتبروها أنها تشمل الآباء والأمهات، ولكن يعني ذكرنا التسمية بتاعت حلقة الليلة من باب العموم. لعنة الآباء، أخرج الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته في صحيحه في كتاب الأدب في باب لا يسب الرجل والديه، لا يسب الرجل والديه، بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: بلى، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وفي رواية أخرى: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه، ده من أكبر الكبائر. الصحابة اندهشوا جدا، قالوا: وفي حد يا سيدنا ينفع ان هو يلعن والديه، يسب والديه، وهل يلعن الرجل والديه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه، والعياذ بالله. القصة بتاع الليلة دي قصة ممكن تكون انت سمعتها قبل كده، او مشهد سمعناه قبل كده، لكن محتاجين ان احنا ننزل بيه بقى الارض الواقع. وممكن انت تكون متخيل ان لما سمينا الحلقة لعنة الاباء ان انا هتكلم على اللي بيشتم ابوه كده عيانا، يعني كلام منه لابوه او لامه، يشتم ابوه او يلعن ابوه كده وجها لوجه، فيسب أباه وجها لوجه مباشرة أو أمه. وده هتكلم عليه برضو في الحلقة، في جزء من الحلقة. ولكن أنا الحقيقة أقصد الليلة دي الذرية الغير صالحة وغير طيبة اللي بتتسبب في لعن الوالدين. عارف انت المثل العام اللي يقول لك الذرية كذا بتجيب لأهلها اللعنة؟ ربنا يعافيني ويعافيكم يا رب العالمين. المثل ده مثل ليس بكاذب ولا يخالف الشرع كمان، لأن فعلا هذه الذرية الغير صالحة قد تتسبب في إهانة الأب أو إهانة الأم أو سب الأب أو سب الأم، بل ولعنة الأب أو لعنة الأم. لما حد النهاردة يجيب مشاكل لأبوه أو يجيب مشاكل لأمه تقول عليه إيه؟ ما حد النهاردة يهزق أبوه أو يهزق أمه ويهزق عيلته وممكن يهزق كل اللي موجودين في نفس الصف ده أو العمل ده أو الحرفة دي أو الصنعة دي بسبب إيه؟ بسبب غلطة يغلطها، بسبب حماسة طايشة، بسبب حماسة غير منضبطة، بسبب سوء فهم. وهذا حاصل في زماننا ياما بقى، ياما ده بيتكرر، ممكن يتكرر من حد معروف أو حد مش معروف، يتكرر مثلا من كاتب من الكتاب، يتكرر مثلا الكلام ده أو يظهر المشهد ده في صحفي من الصحفيين أو مذيع من المذيعين أو مذيعة من المذيعات أو مفكر من اللي بيقولوا عليهم مفكرين أو أديب من الأدباء أو شاعر من الشعراء، أي حد بقى من يعني يتعرضون لأفكار الناس وحياة الناس وينشغلون بالناس والناس مشغولة برضو بيهم، أي حد من دول ممكن يتسبب في حاجة طايشة كده منه، يتسبب في إيذاء نفسه بل إهانة نفسه بل السخرية منه وأهله، هو وأبوه هو وأمه، فيجيب الإهانة لنفسه وأبوه كمان معاه أو أمه معاه، السخرية لي ولأبيه، أو إنه يتسبب في اللعن. وده حاصل النهاردة، حد النهاردة مثلا يعمل موقف من المواقف فتلاقيه بيتشتم هو وأمه وأبوه وجدوده وعيلته واللي خلفوه واللي زيه. طبعا في البداية أريد أن أقول نحن لا نوافق على هذا، يعني لا نوافق إن لما حد يغلط إن إحنا الدنيا كلها تشتم فيه وتلعن فيه وتسبه هو وأهله أبوه وأمه وأجداده وعيلته والبلد اللي هو منها. غلط كده، هذا أمر منهي عنه شرعا. ليه؟ القرآن هو اللي علمنا كده، رب العزة علمنا كده في القرآن، وسيدنا النبي نموذج عملي أيضا علمنا هذا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شتاما ولا لعانا ولا عيابا، صلي عليه عليه الصلاة والسلام، ما كانش لا شتام ولا كان عياب ولا كان سباب يسب الناس ولا كان لعان يلعن في الناس ويوزع عليهم اللعنات عمال على بطال، لا النبي ما كانش كده. احنا كمان المفروض ان احنا نبقى كده، لا نبقى سبابين حتى لو اتشتمنا، وده اللي احنا اتعلمناه عملي من سيدنا النبي اولا، ثم من النماذج العملية اللي علمونا وربونا المشايخ الكبار رموز الدعوة اللي موجودين. انا اشهد ان كتير جدا من رموز الدعوة اللي موجودين اللي احنا اتعلمنا على ايديهم وتربينا على ايديهم ان كانوا بيسمعوا السب بتاعهم بنفسهم، بيشوفوا السب بتاعهم بعيونهم في بعض الصحف او المقالات او ينقل هذا اليهم، فلا يقول اكثر من وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يعني يوم ما يبقى يعني شيء موجع قوي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويتوكل على الله ويجعل ربه هو حسبه جل جلال الله. هو ده اللي احنا تعلمناه وتربينا عليه من السادة المشايخ والعلماء، اللي بيشتمنا ما بنشتموش زي ما شتمنا، مع ان احنا لينا ألسنة وألسنة نعرف نرد كويس جدا. ربنا عز وجل اكرمنا ان احنا عندنا فصاحه، واكرمنا انه رفع مقامنا بفضل الله عز وجل، ورفع مقام المشايخ والعلماء رموز الدعوه، ويقدروا يردوا ويردوا بفصاحه ويردوا بقوه جدا وردود موجعه، ولكن ما بيعملوش كده ليه؟ الادب، الادب العالي، لان هم قدوتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولان سيدنا النبي علمنا ان لا تكن سبابا ولا عيابا ولا لعانا. سيدنا النبي علم الصحابة لا تسبن شيئا، ما تشتمش اي حد، ما تفكرش، ما تطلعش من لسانك العيبة. سيدنا النبي اللي علمنا كده، وعلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كده، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الديك. الديك الذي يذكر الله، سيدنا النبي نهانا ان احنا نسبه. نهى رسول الله عن سب الريح. لو عندك حيوان ما تسبش الحيوان ده، تخيل لدرجة ايه؟ طب ما بالك بقى بابنك، ينفع انك انت تسب ابنك؟ تشتمه، تسبه مثلا بالكلب او بالحمار او بابن كذا وكذا وكذا، ينفع؟ طب تلميذ عندك بيتعلم ويتربى تحت ايديك وانت ما شاء الله مربي اجيال، ينفع انك انت تدخل الفصل ولا تدخل مثلا المحاضرة لو انت استاذ جامعة انك انت تشتم وتسب وتلعن وتقول يا ابن كذا؟ ينفع؟ حتى ولو كان لك سلطة او سلطان، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان احنا منهيين عن كده. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال الله عز وجل كراما كاتبين، في ملائكة كرام بيكتبوا علينا كل اللي يصدر مننا، كل اللي يطلع من لسانك، يعلمون ما تفعلون. لان برضو اللسان ده هتتحاسب عليه، كل اللي بيطلع من لسانك هتتحاسب عليه، مكتوب عليك، وممكن يبقى سبب ان الواحد يكب في النار على وجهه. او ما يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم. فهذا الحديث اللي معانا الليله دي ده حديث بيحكي لنا المأساة دي بقى من زمن الزمن، حتى من ايام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي بيحذرهم اوعى تقع في المأساة دي، اوعى تساهم وتخلي دي ظاهرة في المجتمع، وتساهم ان ابوك يبقى قاعد في البيت ويتشتم ويتسب ويتلعن، او يبقى ميت في قبره ويتسب ويتشتم ويتلعن، او امك كذلك، امك تبقى على فراشها تعبانة او في البيت يا ولداه، او في قبرها ماتت في قبرها وتسب وتتشتم وتتلعن. لا تفعل هذا بوالديك. ليه؟ هذا من اكبر الكبائر، من ابشع الغلط، من اعظم الحرمات، من اكبر الكبائر. ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا له ازاي بس يا سيدي؟ هو في حد بيشتم ابوه؟ هو ينفع حد يسب امه؟ هو ينفع حد يلعن ابوه وامه؟ هل يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال لهم ايوه، يسب الرجل والديه. هنا عايز اقول لك ان تخيل في فرق كبير جدا حتى بين اخلاقيات الجاهليه وبين اخلاقيات الجاهليه المعاصره دلوقتي، بين الاخلاقيات اللي احنا بنشوفها قدام عينينا على الفيسبوك النهارده، اللي بنشوفها على التويتر النهارده، اللي بتقابلنا في الشارع النهارده، اللي بتقابلنا في مجتمعنا في المواصلات النهارده، وقت لما تتناقل اخبار مثلا ولا حاجه، او حتى في حوارات الناس بعضهم مع بعض وما بيستحملوش بعض لما بيختلفوا في تفصيله صغيره من حياتهم، مش مستحملين بعض، وعندهم استعداد بكل بساطه يقول له انت ابن كذا، ويشتمه ويشتم ابوه اللي خلفوه. غلط، غلط يا جماعه. لا مش غلط وبس، ده كبيره من الكبائر. لا مش كده وبس، ده من اكبر الكبائر. ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. من اكبر الكبائر انك انت تغضب على ابوك ولا تختلف على ابوك وامك وفي وشه كده تقوم شتمه، لانه راجل ضعيف اما بقاش يسمع، فانت متخيل ما هوش سامعك بقى وانت بتشتمه. انت سب والديك، اوعى تشتم ابوك وامك. لكن الجزئية اللي عايز أركز عليها جدا في الأول، اوعى تجيب الشتيمة والإهانة والتهزيق واللعن لأبيك أو لأمك، ما يستاهلوش منك كده. لما النهاردة بقى الحماسة تاخد حد من اللي بيتعرضوا للناس دول، ولأنه لم يتربى تربية جيدة ويقع في رمز من الرموز، والرمز ده مش رمز عادي، وإنما الرمز ده حد من العلماء اللي هم يعني النهاردة احنا بنتعامل معاهم على إن هم الحيطة المايلة، حاجة كده ملهمش حرم ولا أي حاجة خالص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيفاجأ بإيه؟ يفاجأ بسيل من الشتائم. أنا طبعا مش طالع أدافع على اللي تنقص من العالم ده، يعني اللي اتكلم ولا اللي اتكلمت على الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله وبركاته، أنا مش طالع أدافع عنه طبعا، بالعكس ده أنا مش عاجبني نهائي موقفها ولا موقفه، لا موقف المذيعة بنت الممثل اللي اتكلمت على مولانا سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله وبركاته، ولا موقف مذيع أو ممثل اتكلم على سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله وبركاته، ولا أنا أوافق أبدا تماما نهائيا إن أي حد مهما كان من يقال عنهم مفكرين أو أدباء أو صحفيين أو أصحاب الأقلام أو اللي بيطلعوا على الشاشات أو الإذاعات إنه يحمل أو يتحامل على حد من أهل العلم، لا، كله إلا كده. أقف هنا حاسب، ده هذا حرم، حرم هنا، حرم ليه؟ حرم لأن ربنا هو الذي عظم حرماتهم، ربنا اللي عظم حرمتهم، ربنا اللي رفع مقام العلماء، ربنا اللي جعل لهم قدر معين. فأولا أنا زعلان على أي حد ينال من الشيخ الشعراوي، لأن الشيخ الشعراوي ده تاريخ يا جماعة، تاريخ. فأنت النهاردة بتتكلم على تاريخ، أنت النهاردة عايز تهد تاريخ، ده هرم يا جماعة. يعني احنا النهاردة لو عندنا 3 أهرام انتوا بتعتز بيهم في مصر، عايز اقول لكم ان الشيخ الشعراوي ده هرم رابع، ده حقيقة، يعني هذه ليست مبالغة، هذا حق الرجل، والرجل في قبره بقاله دلوقتي فوق 20 سنة، لكن ده حقه اللي لازم نقوله النهاردة، والاجيال النهاردة بتتعلم منه، تعلمت منه، ما تعلمتش منه التطرف، لا، وانما الاجيال تعلمت منه خيرا، وسمعنا منه خيرا كثيرا، وفئات الناس كلها سمعت منه، الدكاترة كانوا بيقعدوا تحت رجليه، أساتذة الجامعة بيقعدوا تحت رجليه ويتعلموا، المهندسين قعدوا تحت رجليه ويتعلموا، مدرسين قعدوا تحت رجليه ويتعلموا، صنايعية وحرفيين قدر يوصل لهم بأسلوبه الماتع، وعرف يوصل لهم بمعلومته وبالفوائد الماتعة اللي كان بيخرجها على تفسير كلام الله عز وجل، هذه الخواطر الماتعة، وعرف يوصل لهم وربنا وضع له القبول في الأرض. فما جيش لنا ولا غيري ولا أي حد يحاول إن هو يتنقص من هذا الكيان، فضلا أنه يتهمه بتهمة هو منها بريء. ما ينفعش واحد زي حالاتي يطلع يقول على الشيخ الشعراوي ده راجل متطرف، تخيل بقى وأنا أهو من طلبة العلم مش هتتقبل مني، ومن الإنصاف إن الناس ما يقبلوش الكلام ده مني، فضلا بقى إن يبقى حد غير متخصص أصلا وبره المجال، حد بره مجال التدين نهائي، أو بره مجال الالتزام خالص، أو بره مجال العلم وطلب العلم. هو أنت تفهمي في طلب العلم يا عم؟ ما تسيب العلم لأهله. أنت تفهمي إيه يا بنتي في طلب العلم؟ ما تسيب العلم لأهله. مالكوش دعوة بالعلماء يا ناس. كلام واضح وصريح ولا يحتمل أي تأويلات. هتكلم هذا الكلام ولازم تقبله مني، لأن أنا برضو هتكلمه بأدب وإنصاف. قال لي احنا بنتكلم على الممثلين، أنا جاوبك أنا لا. قال لي احنا بنطلع على الشاشات نشتم في الممثلين ولا المغنيين ولا الراقصين ولا لعيبة الكورة؟ طبعا لا، بالعكس، ده احنا بنقبل منهم اي شيء طيب، وبنحاول ان احنا نشير لاي خير يجي من طرفهم،
واي شر من طرفهم طالما مش تبع مجال الدين، طالما مش داخل في حمى الدين، ما بنتعرضش لهم نهائيا. لكن الا بقى لما نتعرض لحمى الدين، ساعتها لازم نتكلم. طب طالما العلماء والدعاء يا جماعه وطلبه العلم ما بيتكلموش عليكم يا مغنيين، ولا عليكم يا مطربين، ولا عليكم يا راقصين، ولا عليكم يا منتجين، مالكم ومالنا؟ ما تسيبونا في حالنا، مالكم ومال اهل العلم يا ناس؟ ما كل واحد يلزم الادب. نتكلم على القراء بادب واحترام، نتكلم على المفسرين بادب واحترام، نتكلم على المحدثين بادب واحترام، نتكلم على المفتين بادب واحترام، نتكلم على قادات الفكر بادب واحترام، وكل واحد يلزم حد وقف التخصص. انت مذيع، اتكلم على المذيعين اللي زيك. عايز تنقد، انقد اي فئة من فئات المجتمع، بس مالكش دعوة باهل العلم. خلي اهل العلم اللي ينقدهم اهل علم زيهم، والا زي ما انت قلت كده، مجرد ما احنا ما جينا جنب الشيخ الشعراوي وذكرنا الشيخ الشعراوي، سوق الدنيا اتربقت فوق دماغنا. طلعت قالت كده، قالت بعد 10 دقائق انا 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 ذهلت، مش عارفة ايه اللي بيحصل. الدنيا كلها اتربقت فوق دماغي، انا تعبانه نفسيا. طب وحد قالك تتعبي نفسك نفسيا يا بنتي؟ ما انت لازم تتعبي نفسيا، وانت لازم تتعب نفسيا. واي واحد كتب كلمه سوء على اي شيخ او اي عالم، هذا العالم كان يتقي الله عز وجل، وانت طلعت تشنع عليه او تطعن عليه او تنال منه بسوء بحجه يعني ان الشيخ مش هيرد عليك، او ان الشيخ مش هيرفع عليك قضيه، او ان العلماء دول ده ناس طيبين يعني بيتراضوا بكلمتين، او ان المشايخ ما بيلتفتوش للكلام ده نهائي خالص وبيرموا الكلام ده ورا ظهرهم، وانت عايز تطلع على كتف الشيخ. ما ده حال ناس كتير جدا بيتعاملوا كده مع المشايخ، بيتعاملوا كده مع رموز دعوتنا للاسف الشديد، والمشايخ ما بيلتفتوش، لان المشايخ لهم هدف، واحنا اتعلمنا منهم كده ان الملتفت لا يصل. دي حقيقه، فبيرموا ورا ظهرهم. مش كل شيخ بيتقال عليه كلمه بيطلع يخلي فيه محامي يرفع قضيه على الصحفي ولا المذيع اللي اتكلم ده، فالمشايخ ناس طيبين. طب اخرتها كده في المعامله مع الناس الطيبين، هتتسبب في لعن ابوك وامك وهم قاعدين في البيت، ولو كانوا ميتين هتتسبب في لعنهم وهم في مقابرهم. طب وليه؟ وده اللي حصل بقى، لان العامة بيحبوا العلم، الناس البسطاء العلماء واصلين ليهم، الناس البسطاء الغلابة الطيبين ما يعرفوش عن العلماء وأهل الفضل إلا كل فضل وكل خير. هيقفوا معاك انت بقى ولا مع العالم؟ هيقفوا معاك ومع أبوك ولا يقفوا مع سيدنا الإمام الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله وبركاته؟ كل تاريخك انت إن أبوك ممثل. وبعدين طب الشيخ الشعراوي هرم تاريخه ايه؟ تاريخه انه راجل عالم علامة، مين يشهد له بهذا؟ العلماء، مش الطلبة الصغيرين، لا، العلماء يشهدوا له بهذا، أساتذة جامعة الأزهر يشهدوا له بهذا. الشيخ الشعراوي ده يا جماعة متاخد فيه رسائل الماجستير، في فكره، في منهجه، في آرائه، في تفسيره، في خواطره، متاخد فيه رسائل دكتوراه في الداخل وفي الخارج. وأنا أعي ما أقول جيدا، المتخصصين من طلبة العلم تخصص تفسير وعلوم قرآن عاملين رسائل ماجستير ودكتوراه في فهم الشيخ، في آراء الشيخ، في توجيهات الشيخ، في انتقادات الشيخ، في تعقبات الشيخ، في حياة الشيخ، في شخصية الشيخ عليه رحمات الله وبركاته. يعني مش ناقصة هي. وبعدين اديك شايف حال الناس، هما الناس ناقصين ان احنا نبعدهم عن ربنا؟ واللي هو انا النهارده لما اتكلم عن عالم من العلماء يبقى انا كده هبعد الناس عن ربنا؟ طبعا طبعا. هو ليه فلان ده طالع يتكلم على الشيخ الشعراوي، وفلانه طالعه تتكلم على الشيخ الشعراوي، وفلانه من شهرين ثلاثه برضه عن الشيخ الشعراوي، وفلان برضه كاتب ولا صحفي برضه نفس الوضع؟ عارفين ليه؟ لان الشعراوي رمز ضخم جدا، كان راجل ازهري، مش راجل بقى من بره الصف، لا هو سلفي ولا تكفيري ولا جهادي ولا تبليغي، لا، ده راجل من جوه المؤسسة الأزهرية، وفي نفس الوقت الراجل كعبه في كل بيت. الناس النهارده الناس البسيطه بتحب تسمعه، والمثقف بيحب يسمعه، وطلبه العلم بيستفيدوا منه ويحبوا يسمعوه، والعلماء بيسمعوه. فداخل في كل بيت عمامته طقيته كلامه داخله في كل بيت ومقبول، ربنا عز وجل وضع له القبول. عارف تعامل هؤلاء مع سيدنا الامام البخاري او الامام مسلم؟ ليه الكلام على البخاري وليه الكلام على الامام مسلم والبخاري بالذات مش على غيري من الائمه؟ ليه مثلا ما بيتكلموش العلمانيين ما بيتكلموش على الدارقطني؟ ليه ما الدارقطني امام كبير؟ ليه ما بيتكلموش على الامام ابن حبان؟ ليه ما الامام ابن حبان امام كبير؟ ليه ما بيتكلموش على ابن خزيمه؟ ليه ما ابن خزيمه امام كبير وله مسند؟ ليه ما بيتكلموش على الامام مالك مع ان الامام مالك اول من صنف في الصحيح، اول واحد صنف احاديث صحيحه، لكن الامام البخاري مع انه جاي بعد الامام مالك لكن صنف في الصحيح المجرد، يعني اعلى رتب الصحيح يا جماعه، الصحيح اللي لا يختلط بغيره، صحيح بس. ومع ذلك الناس ما بيتكلموش على الامام مالك اللي صنف في الصحيح قبل الامام البخاري، لان الامام البخاري اقوى شرطا في كتابه، ولان كتابه تلقته الامه بالقبول، علماء الامه تلقوه بالقبول، وله مساحة كبيرة في قلوب الجماهير. يبقى النهاردة لما يتعرضوا للإمام البخاري ويطعنوا في صحيح الإمام البخاري ويهزوا ثقة الناس في الإمام البخاري وفي صحيح الإمام البخاري، يبقى سهل بقى يهزوا ثقة الناس في أي حاجة تانية من التراث بعد كده أو أي إمام من الأئمة. كذلك الكلام على الشعراوي نفس الأمر، هذا ما أدين الله عز وجل به، حتى ولو لم يكن هذا ممنهجا زي ما أنت متخيل، حتى لو انا خالفتك في الفكره دي وبقول ان ضرب الرموز ده ممنهج. ممنهج ليه ضرب الرموز ممنهج؟ ممنهج، ونجيب رمز كبير بقى زي الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله وبركاته ونقعد نكسر فيه ونشنع عليه ونفتري على الرجل الكذب. ليه؟ لنزعزع ثقه الجماهير في العلماء. ما هو النهارده لو الناس قبلت فكره ان احنا نطعن في الامام الشعراوي عليه رحمه الله وبركاته، طب والغلابه بقى اللي بعد كده؟ طب والصف الثاني بقى من العلماء والدعاه؟ سهله قوي، ما هو كده خلاص ما بقاش بقى ما فيش لحد قداسه ولا حرمه ولا احترام حتى. طب اين الاحترام؟ بيبقى راجل من سن ابوك يا اخي، من سن جدك، استاذ كبير، العلماء الكبار كانوا بيحترموه. يعني الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، شيخ الازهر سابقا، الراجل المحترم ده لما سالوه قالوا له هو الشيخ الشعراوي يا سيدنا ما قدمش ان هو ياخد دكتوراه ليه؟ ما ناقشش رساله دكتوراه ليه؟ ليه الشيخ الشعراوي ما خدش دكتوراه؟ الإمام الكبير العالم جاد الحق، وكان اسم يعني اسم على مسمى، وأنا أحسبه من الأئمة الربانيين اللي مسكوا الأزهر ومؤسسة الأزهر، جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله وبركاته رد على الحتة دي وقال طب هو مين اللي كان عنده علم الشيخ الشعراوي عشان ينفع يقعد يناقش الشيخ الشعراوي في اللي هو هيكتبه؟ ها، ما احنا لازم يبقى في مناقش داخلي ومناقش خارجي يناقشوا اللي هيقدم رساله الماجستير او الدكتوراه ده. طب لما يبقى واحد في وزن الشيخ الشعراوي نجيب له مين بقى يناقشه؟ فيا جماعه الراجل مش يعني هو مش مستني الماجستير والدكتوراه، مش محتاج الماجستير والدكتوراه عشان الماجستير يشهد له بالعلم او الدكتوراه تشهد له بالعلم. لا، ينبغي ان نتعلم احترام العلماء، توقير العلماء، تقدير العلماء، نصرة العلماء، تأييد العلماء. ينبغي أن نسمع للعلماء، أن نطيع العلماء، أن نسأل العلماء، وده اللي هنأصله إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قالوا: هل يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. هو الشيخ الشعراوي متطرف؟ الجواب لا. طب نعرف الكلام ده ازاي؟ اسألوا على الكلام ده العلماء، لأن العلماء هم أدرى الناس بفكر الشيخ الشعراوي عليه رحمات الله وبركاته. هم المشايخ بتوعنا بينشروا الإرهاب؟ الجواب لا، خلينا منصفين. مين يعرف الكلام ده؟ العلماء هم اللي يعرفوا الكلام ده، مش المثقفين ولا الأدباء. علشان كده أنا عايز أوجه رسالة لوزارة الثقافة، مهنا طالما بطلع على الشاشة لازم أتقي الله عز وجل في نفسي، واتقي الله عز وجل كمان في أي حد ممكن يسمعني في وقت من الأوقات. وأنا هقول وهقول بأدب ولازم أقول، فأنا هوجه رسالة لوزارة الثقافة وأقول: يا معالي وزير الثقافة، جيبها بقى من فوق، يا معالي وزير الثقافة بعد إذن حضرتك، ليه نحط المشايخ والعلماء نحملهم مسؤولية الفتن الحاصلة في البلد ونحملهم مسؤولية الإرهاب ونكتب أسماءهم ونوزع أسماءهم على أصول الثقافة ونقول أي كتب للأسماء دي تتحذف من المكتبات أو تتشال من المكتبات؟ وأنا الحقيقة معايا هنا على تليفوني هنا بيان كده من الهيئة العامة لأصول الثقافة، أنا اتوجعت منه واتضايقت منه باعتباري أن أنا معدود في طلبة العلم، فالكلام ده يضايقني ويوجعني، فلازم أقول الكلام ده، وهذا ليس من الإنصاف، مش من باب أن أنا بحب المشايخ وبس، لا، من باب الإنصاف للعلم ولأهله. يعني لما نقول أن رجاء مراجعة المكتبات واستخراج كل تلك الكتب وإرسالها فورا إلى مخازن قسم المكتبات بالفروع في أقرب وقت، وأسماء المؤلفين الآتي أسماءهم كالتالي، وهم حاطط أسماء السيد قطب، يوسف القرضاوي، حسن البنا، جمال البنا، أبو الأعلى المودودي، وسط الأسماء دي أحط بقى الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد يعقوب، عبد المنعم النمر، ابن قايم الجوزية، الدكتور محمد عمارة، الشيخ السيد سابع عليه رحمة الله وبركاته، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله وبركاته، أسماء كبيرة وأسماء لامعة. أحط الشيخ محمد حسان يا ناس، أحط الشيخ محمد حسين يعقوب، أحط الشيخ محمد الغزالي، أحط الأستاذ دكتور محمد عمارة المعاصر، أحط أسماء الناس دي في الناس اللي احنا عايزين نمنع كتبهم من المكتبات. وزارة الثقافة تعمم الكلام ده على أصول الثقافة وتقول أي كتب عندكم للناس دي هاتوها نرميها في المخازن، ليه؟ لأن آرائهم بتأثر على الرأي العام. لا يا وزير الثقافة، إنك ستقف أمام الله عز وجل وينبغي عليك أن تراجع هذه الأسماء الواردة في هذا القرار، بارك الله تعالى فيك، أرجو انك تراجع هذه الاسماء الواردة في هذا القرار، لانك انت هتسأل على ذلك امام الله عز وجل. احط ابن قيم الجوزية الجبل الاشم ده مع هذه الاسماء؟ احط فضيلة الشيخ محمد حسان مع هذه الاسماء؟ احط فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب مع هذه الاسماء؟ احط المفكر بقى بجد الاستاذ الدكتور محمد عمارة مع هذه الاسماء؟ طب ما الدكتور محمد عمارة موجود في جامعة الازهر لحد النهاردة، ها؟ ما منعتوش بقى من التدريس ليه؟ ما وقفتهوش ليه؟ طب ما الدكتور محمد عمارة لحد اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي موجود في الجامع الأزهر وله دروس في الجامع الأزهر والمعاهد العلمية، وده حقه، هذا حق الرجل بعد كل هذا العمر. اختلف مع أي حد من الأسماء دي في رأي من الآراء، ماشي، لا إشكال، لكن إن أنا أرمي هؤلاء الأكابر رموز العلماء أو رموز الدعوة أرميهم بأن أفكارهم متطرفة وبتأثر على الرأي العام ونمنع كتبهم ونمنع كلامهم؟ لا 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 لا، فلنتقي الله عز وجل. حاجة كمان، إحنا أما بنطالب بده من باب احترام العلماء عموما، وهذا ما أمرنا الله عز وجل به، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اولي الامر اللي هم الامراء والعلماء، زي ما احنا بنقول للناس احترموا الامراء، بنقول للناس برضو احترموا العلماء، اكبروا للعلماء، قدروا العلماء، انصروا العلماء. يا جماعة العلماء دول هم أولياء الله في أرضه، وإن لم يكن العلماء هم الأولياء فمن يكن لله ولي بعد العلماء؟ يعني لو مش العلماء دول رموز الدعوة ورموز أهل العلم، لو مش دول هم الأولياء، أمال يبقى مين اللي يبقى أولياء؟ أمال مين اللي ينفع إن إحنا نقول عليه إن هو ولي من الأولياء؟ ورب العزة في الحديث القدسي الجليل الذي أخرجه البخاري في صحيحه قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. انتوا عايزين تتسببوا ان الناس تسبكم وتشتمكم وتلعنكم وتكلموا عليكم وعلى أباكم زي ما سيدنا النبي ما قال؟ احنا عايزين نستفز الجماهير؟ لا، احنا اذا كنا بنحترم نفسنا وبنحترم كياننا كدولة يبقى لازم نحترم علمائنا، واحترام اذا كنا بنحترم ديننا وبنعظم ديننا ويعني بنحب ديننا يبقى لازم نحب علمائنا ونكبر لعلمائنا ونقدر علمائنا، حتى لو اختلفت مع حد من العلماء دول او مع فئة منهم. عايز اقول هنا ان انا نفسي العلماء نفسهم يطالبوا بسن قوانين تبقى محطوطة جوه الدستور ومحطوطة جوه قوانين بلدنا لمن سولت له نفسه أن ينال من العلماء. لازم جانب العلماء دول يا جماعة نحرسهم نحوطهم نحافظ عليهم، لأن ربنا هو اللي رفعهم. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من اللي رفع الشيخ فلان الفلاني درجات على غيره؟ الله جل جلاله. من 100 واحد فسروا القرآن، ليه يعني اشمعنا تفسير الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وبركاته اللي النهاردة انت تسمعه كده وتتمتع؟ مين اللي رفع كعب الرجل ده على غيره ممن فسر القرآن في 100 سنة اللي فاتت؟ الله هو الذي رفعه. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انت ساعات مثلا تلاقي كتاب 100 كتاب بيكلموا في الفقه، لكن في كتاب كده ربنا كتب له القبول ووضع له القبول في الأرض. 100 واحد يتكلموا في الاذكار، لكن في كتاب كده في الاذكار زي كتاب حصن المسلم بتاع الشيخ سعيد بن وافي القحطاني ربنا كتب له القبول والانتشار في الارض لانه مقبول في السماء عند الله. الله عز وجل اذا احب عبدا نادى في جبريل: يا جبريل انا احب فلان فاحببه، ثم يامره ان ينادي في اهل السماء: يا جبريل نادي في اهل السماء اني احب فلانا، ان الله يحب فلانا فاحبه، فيحب أهل السماء. ثم يأمر الله عز وجل أن ينادى في الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. فلما كتاب يوضع له القبول في الأرض، شريط يوضع له القبول في الأرض، حلقة توضع لها القبول في الأرض، شيخ يوضع له القبول في الأرض، فقيه يوضع له القبول في الأرض، هذا اللي وضع ليه هو الله، اللي رفع مقامه هو الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لما نعادي الأولياء، من دول الأولياء بجد بقى؟ دول الأولياء بجد اللي هم بيكرهوا ان ايديهم تقبل، اللي الشيخ ممكن يشد ايده من ايد الجماهير من ايد الناس لما الناس تصر على تقبيل ايديه لحد لما كتف الشيخ ينخرع. هم دول الأولياء بجد، مش الأولياء اللي احنا بنروح نتمسح على قبورهم ونطوف حوالين قبورهم. لا 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 يا جماعة، ده دول اللي احنا المفروض نتبرك بهم لان هم احياء بيننا دلوقتي فيما بيننا، ونحبهم ونتقرب الى الله عز وجل بمحبتهم. لما نعاديهم بقى: من عاد لي وليا احذر فقد اذنته بالحرب. ما يبقاش في بركه في عيشتنا، ما يبقاش في بركه في حياتنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما يبقاش في بركه في اقتصادنا، ما يبقاش في بركه في خبراتنا، ما يبقاش في بركه في كلامنا، ما يبقاش في بركه في رسائلنا للناس، ما يبقاش في بركه في قراراتنا اللي احنا بناخدها. طالما ان احنا معاديين العلماء. لا تستعدوا العلماء، الكلام للكل، الكلام لأصحاب القرار بارك الله تعالى فيكم، لا تستعدوا العلماء، الكلام للي في صفوف من يتعرضون للجماهير زي المذيعين والصحفيين والكتاب والأدباء والمفكرين والمغنيين والممثلين والمذيعين، كل دول أرجوكم يا ناس لا تستعدوا العلماء، حبوا العلماء. مش عايزين تحبوا العلماء، ما تكرهوش العلماء، ما تستعدوش عليكم العلماء. الناس دي لها أحوال مع الله، وإذا ظلمناهم واستعدناهم وتعدينا عليهم وتنقصنا منهم هيدعوا عليكم بالليل، وسهام الليل لا تخطئ، ولكن هيشتكوكوا لله. وأجرك الله بقى من شكاية الصالحين، إذا الصالحين اشتكوا إلى سيدهم ومولاهم جل جلال الله، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. المظلوم دعوته لا ترد وليس بينها وبين الله حجاب. احذر احذر، اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. العلماء دول حسن ظننا بيهم ان هم دول اولياء الله عز وجل في الارض، كما قال سلفنا الصالح ومنهم مثلا سيدنا الامام الشافعي عليه رحمة الله وبركاته كان بيقول كده: ان لم يكن الفقهاء هم الاولياء فمن؟ انا بقول من بعدي: ان لم يكن العلماء هم الاولياء فمن؟ ودول اللي بيخرجوا لنا اولياء كمان يا جماعة من طلبة العلم او من اولادهم، ربوهم على كده، على الخصال الطيبة الحسنة. فلنتق الله عز وجل في أكابرنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنا منفعل الحلقة دي معلش حقكوا علي، بس أنا منفعل من الجو العام، أنا منفعل غضبان لأن أنا غيران على العلم وعلى أهل العلم، أنا منفعل لأن أنا نفسي إن بلدنا تبقى في أعلى المقامات، أحلى بلد وأحسن بلد، نفسنا إن إحنا أفهمنا يبقى أحسن أفهام، لكن النهاردة يبقى لازم يكون عندنا إنصاف في التعامل مع العلم ومع أهل العلم، في احترام العلم وفي احترام أهل العلم. أحبابي، الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. احنا بنحب العلماء مش بنحب اسماء ولا اشخاص، لا 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 لا، احنا بنحب العالم لان العالم ربنا اختاره واختصه من بين الاف، ربنا اختاره من بين الجماهير دي كلها، ان فلان الفلاني ده هو يبقى عالم البلد دي، هو العالم الوحيد في المكان ده، هو العالم اللي يسمع له ويكتب له القبول في السنة دي في القرن ده، وانه يدخل في وسط صفوف العلماء. فالذي اختاره والله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني مش شرط ان ابوه يبقى عالم عشان يطلع عالم، لا، ده ممكن ابوه يبقى راجل طيب جدا وامه ست طيبة جدا وغلبانة جدا وما لهمش دعوة بالعلم ولا باهل العلم، وربنا يختار ابنهم يطلع عالم علامة كبير جدا من العلماء. من الذي اختاره؟ الله، ربنا اللي اختاره، ده اختيار رباني يا جماعة. وهذا الرجل الذي اختاره الله عز وجل، احنا مش بندافع عن شخصه، احنا بندافع عن العلم اللي ربنا اختاره انه يضع هذا العلم في صدره وينزل هذا العلم في صدره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والراجل ده لما بقى من أهل العلم، تخيل، ربنا يسر له طريق الجنة وجعله سبب في تيسير طريق الجنة للناس، وإيه كمان، وربنا عز وجل هيأ له الأسباب حتى النملة في جحرها تستغفر له، حتى الحيتان في الماء يصلون عليه ويدعون له. أهل السماوات وأهل الأرض يستغفروا لأهل العلم، وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو سلك الله له به طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة بتحط جناحتها للمشايخ وطلبة العلم رضا بما يصنعوا، رضا بالكلام اللي بيقولوه، رضا لتقوى الله اللي في قلوبهم. الملائكة بتحترم أهل العلم يا ناس، يبقى احنا ما نحترمش أهل العلم. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم لا يستغفر له أهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. وحديث تاني: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. يا خبر، تخيل بقى، ده فضل العالم على العابد مش على الناس العاديين أو على الناس اللي ما بيفهموش في العلم ولا لهم خالص في سكة العلم. كفضلي على أدناكم. العلماء هم النجوم الحقيقيين، ومش مستنيين ان الناس تنجمهم ولا الميديا تنجمهم، لا، وانما العلماء نجوم في السماء، الملائكة نفسها منجماهم، الملائكة بتحترمهم، تضع أجنحتها لهم. ليه؟ لأن الله اصطفاهم ورفعهم على غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انت النهارده بتحترم أبوك، صح؟ طبعا. وإحنا قلنا في أول الحلقة ما ينفعش تشتم أبوك، مش كده؟ أيوة. حتى لو أبوك شتمك، أيوة، حتى لو أساء إليك، أيوة. وينبغي عليك أن تبر والديك حتى لو أبوك وأمك أذوك وظلموك، فرض عين عليك أنك أنت تبرهم، صح؟ أيوة. ليه بنقول كده؟ احترام، لأن لهم حق. طب والعلماء يا ناس ما لهمش حق؟ العلماء لهم حق، وناس كبار ربنا رفع مقامهم وفي مقامات أبائنا وأجدادنا كمان، ما ينفعش إن احنا نتعرض لهم بسوء. سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. معرفة حق العلماء، عايزين يا جماعة نفشي في الناس احترام العلماء، نتكلم عن احترام العلماء. لما نلاقي العلمانيين بيتكلموا بسوء عن العلماء ما نشتمش في العلمانيين، ما نلعنش في العلمانيين. ليه؟ لأن احنا بنحافظ على حسناتنا، ولأن احنا أخلاقياتنا مش زي أخلاق غيرنا، وإنما ننشر الخير عن العلماء، ننقل الخير عن العلماء، ننبه الناس عن حق العلماء، نتكلم عن حق العلماء، نحيي في قلوب الناس حق العلماء. أنا نفسي معالي وزير الأوقاف ينزل خطبة جمعة موحدة كده عن حق العلماء. هو مش الشيخ الشعراوي برضه من مشايخنا كلنا ولا إيه؟ وبنحترمه؟ يعني ما نستاهلش العلماء ما يستاهلوش جمعة واتنين كده عن حق العلماء، فنقوم نعرف الجماهير كلها حق السادة العلماء؟ يا ريت، أرجو ذلك، أرجو ذلك. أحبابي، البيوت بقى وأبوك وأمك وحق أبوك وأمك، أوعى تكون يا اللي بتسمعني من الناس اللي بيشتموا أبوهم وأمهم وبيلعنوا أبوهم وأمهم وبيتعرضوا بسوء لابوهم وامهم وبيتكلم كلام غلط عن ابوه وامه وبيهزق ابوه وامه في المواقف وبيعمل لابوه وامه مشاكل او يتسبب لابيه وامه في اللعن. اوعى تكون من دول، اوعى تكون من دول. ابوك وامك دول نعمة كبيرة في حياتك تستوجب الشكر. لو ابوك عايش حب على ايديه، يعني بوس على ايديه في الدخلة والطلعة، مش تبوس على ايديه بقى وتزعله، ده بوس على ايديه وبوس على راسه. ولو تعرف تحب رجليه كمان حبها احتراما ليه، لان الله تعالى امرنا بالتأدب مع الوالدين، مع ابوك ومع امك لو ابوك وامك عايشين. لكن اوعى تبيتهم زعلانين منك متضايقين منك، فضلا ان هم يدعوا عليك يزعلوا منك ويدعوا عليك ترفع ايديها للسما وتدعي عليك يا خبر، اوعى تستدعي ابوك وامك عليك. طبعا انا بكلم برضو ابائي وامهاتي، ما تدعوش على اولادكم، لان النبي نهى ان احنا ندعي على اموالنا او ندعي على اولادنا. ما تدعيش على ابنك، ما تدعيش على ابنك يا حاج مهما عمل، ادعي له بالهدايه، ادعي له ان ربنا يقربه، ان ربنا يحبه، ان ربنا يهديه. لكن الوصيه اكبر اوصيها لاخواني من الشباب، اوصيكم يا اخواني واحبابي، كله الا ابوك وامك. قال الله تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ام السيده اسماء كانت على الكفر، جت للسيده اسماء عايزه توصلها. السيده اسماء قالت لها: اسال النبي الاول. راحت لسيدنا النبي سالته، قالت له: امي مشركه يا رسول الله وجايه جايبه لي هديه وعايزه توصلني، اوصلها ولا لا؟ النبي قال لها: اوصليها ودي مشركه. ما بالك بقى بابوك الموحد وبامك الموحده. اتق الله في ابوك واتق الله في امك، واشكر الله عز وجل ان عندك والدين. اسال الله ان يبارك في من بقي من ابائنا وامهاتنا، وان يرحم من مات من ابائنا وامهاتنا. اللهم امين. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا